أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن البحث يقع فيه من جهتين: الجهة الأولى في أصل هل يمكن إثبات انطباق عنوان المقصودين بالإفهام علينا نحن بالنسبة إلى الأدلة الشرعية، الخطابات الشرعية، القرآن وسنة، أو لأنه لا يمكن ذلك. الجهة الثانية في أنه على فرض عدم الإمكان وإحراز أننا لسنا مقصودين بالإفهام ولو في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض الخطابات. هل يمنعنا ذلك من العمل بالظهور واقعا أو لا يمنعنا؟ بالنسبة للأول، قلنا من الصعوبة أن نثبت أننا مقصودون بالإفهام لحال جميع الخطابات، لحال بعض الخطابات لا يضعف ذلك. أما بالنسبة إلى جميع الخطابات هذا ليس واضحا، لكن ذكرنا في الدرس السابق محاولة لإثبات كوننا مقصودين بالإفهام مو بالنسبة إلى أصل الخطابات، وإنما بالنسبة إلى الخطاب الصادر من الناقل، كلام الصادر من الناقل. يعني نطبق فكرة المفهوم المقصود بالإفهام علينا بالنسبة إلى من ينقل لنا، وهذا أيضا يطبق نفس الفكرة على من ينقل إليه، وهكذا إلى نصل إلى أن ينقل عن الإمام مباشرة. فيقال بأنه هذا الذي نقل لنا الحديث والرواية يقصد إفهامنا، يقصدنا بالتفهيم بلا إشكال، يقصدنا بالتفهيم لأنه هو الراوي لا يقصد نقل الألفاظ كألفاظ، هو يريد نقل المعنى، نقل المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه والذي فهمه من هذا من هذه الألفاظ التي سمعها ووصلت إليه. فهو يريد تفهيمنا لهذا المعنى. إحنا نقول بأنه لو كانت هناك قرينة تدل على إرادة الله ظاهر هذا الكلام لذكره، وهو ملزم بهذا الذكر لأنه في مقام تفهيمه، لأنه في مقام تفهيمه. إذا هو عندما نقل لنا هذا الكلام يريد تفهيمنا ما يكون الكلام ظاهرا فيه، وهكذا نستنسل إلى أن نثبت هذا المطلب بالنسبة إلى الكلام الذي سمعه الراوي المباشر من الإمام عليه السلام، أن المراد هو هذا ما يكون الكلام ظاهرا فيه دون غيره. بهذه الطريقة حينئذ يمكن إدراجنا فيما ذات المقصودين بالإفهام، لكن بهذا الطريق، وبالتالي يكون الظهور حجة بالنسبة إلينا. هذا هو الطريق. هذا الطريق لا بأس به، ذكره الأعلام في كلماتهم لا بأس به، لكن تبقى لي ملاحظة واحدة، وهي أن تطبيق هذا الكلام في القرائن المحتملة الارتكازية التي لا يرى الناقل نفسه ملزما بنقلها، ليش؟ لوضوحها. في بعض الأحيان تكون القرائن متصلة، قرائن ارتكازية، الناقل لا يرى من الواجب عليه ماذا؟ نقل هذه، ولا العرف أيضا يلزمه بالنقل بحيث إذا لم ينقل يكون مخيل بغرابة وبالتفهيم. لا هو فهم السامع المخاطر المقصود بالتفهيم، فهمه مراده من خلال الاعتماد على هذه القرائن السنه الارتكازيه الواضحه. والناقل لا يرى نفسه ملزما لماذا؟ ملزما بنقلها عندما ينقلها الى شخص شنو؟ شخص اخر. عندما نحتل قرينه متصله ارتكازيه من هذا القبيل حينئذ من الصعب أن نقول ماذا؟ أن نقول بأنه يمكن لنا نحن المتأخرين الاعتماد على الظهور، ظهور الكلام الواصل. ماذا؟ الواصل علينا، لأننا نحتمل أن المتكلم بالكلام أراد خلاف الظاهر اعتمادا على هذه القرائن الكتابية التي لا تنقل عادة. فكيف لنا، يجوز لنا أن نشخص ظهور ونشخص مراد المتكلم على أساس ظهور الكلام الواصل إلينا، مع وجود احتمال أنه يريد خلاف الظاهر اعتمادا على قرائن ماذا؟ الكتابية. هذا الاحتمال ليس شيئا يعني عجيبا أو غريبا، ممكن افتراضه في روايات منقولة، خصوصا إذا كانت الروايات منقولة في الكتب لا منقولة شفاها بوثائق. منقولة شفاها بوثائق، فنقول كل واحد منهم هذا عندما ينقل الحديث إلى شخص آخر هو ينقله، لو كانت هناك قرينة لا بد من افتراض أنه إما أن ينقلها أو يعتمد على وضوحها عند المنقول إليه، لأنه هو في مقام تفهيم هذا، تفهيم خلاف ظاهر الألفاظ التي نقلها إليه اعتمادا على من؟ على قرينة ارتكازية. ولو فرضنا أن هذا الارتكاز ليس موجود عند المنقول إليه، إذا كان هذا مثل جنرال، يعني هو في مقام تفهيمه، فإذا كان يريد إفهامه خلاف ظاهر الكلام اعتمادا على قرينة ارتكازية، فلا بد أن نفترض أن هذه القرينة الارتكازية شنو؟ موجودة عند المنقول إليه أيضا، حتى يكون هو في المقام ماذا؟ تفهيمه. حينئذ عندما نصل إلى منقول إليه الكلام لا توجد عنده هذا الارتكاز، لا يوجد عنده مثل هذا الارتكاز، هنا ماذا نصنع؟ واضح؟ هنا ماذا نصنع؟ فحينئذ يمكن أن يقال أن معنى هذا الكلام أنه دائماً لابد أن نفترض أن الارتكاز مستمر، واضح أن الارتكاز مستمر. فإذا فرضنا أنه نقل هذا الكلام وصل إلى شخص، حين من هذا الشخص المنقول إليه الكلام إما أن يكون الارتكاز موجود أو لا يكون الارتكاز موجود. إذا كان الارتكاز موجود عند المنقول إليه، هذا الارتكاز هو يكون قليلا عنده على إرادة خلاف الظاهر، هو يتمسك ويشخص مراد المتكلم على أساس إرادة خلاف ماذا؟ ظاهر هذا الكلام. وإنما الأثر يظهر فيما إذا لم يكن هناك ارتكاز. هذا لم يكن هناك ارتكاز، طبعا افتراضات بعيدة جدا، أن الناقل أكو ارتكاز وهو فهم الكلام ممن سمعه منه، كان أكو ارتكاز واعتمد الناقل له على هذا الارتكاز في تفهيم المعنى، لكن هو من يريد ينقله إلى شخص آخر هذا الارتكاز راح، انتهى هذا الارتكاز. هذا افتراض نادر، لكن نقول ندرس هذا ما يعني أنه غير واقع. ممكن افتراضه في الروايات التي تنقل من خلال الكتب، من خلال الكتب لو فرضنا رواية وصلت إلينا، افرض في مثلا في مسائل علي بن جعفر، بناء على أنه على صحة النسبة وصحة الكتاب، هذا الكتاب على علي بن جعفر، والبناء على صحة الروايات الموجودة فيه، طالعنا رواية صحيحة في مسائل علي بن جعفر رضوان الله عليه، وهاي المسائل أغلبها موردة عن طريق السؤال والجواب، أغلبها عن طريق سؤال وجواب. لقلنا بأنه من البعيد جدا أن نفترض أننا شنو مقصودين بماذا؟ بالإفهام بالنسبة إليها، يقصد التفهيم من المقابل، طرف المقابل. هذه نقلت إلينا وصلت إلينا. فكيف يجوز لنا نحن أن نتمسك لنا بظهورها لو احتملنا احتمالا محتملا به أنه كان هناك قرينة ارتكازية احتفت بهذا الكلام من صدوره وشخص مراد المتكلم على أساس هذه القرينة السنة الارتكازية؟ واضح. كيف يمكن لنا أن نتمسك بظهور الكلام؟ هذه الطريقة التي ذكرت غير نافعة في أمثال هذا المقام. ماذا نصح هنا؟ يوجد احتمال الاعتماد على قرينة متصلة ارتكازية لا يرى الناقل اللي هو علي بن جعفر ضرورة لنقلها، لا يرى ضرورة لنقلها لوضوحها واشتهارها. طب من وصلت إليه هذه الرواية من خلال كتابه كيف يمكنه أن يعتمد على هذا الظهور بالطريقة التي قلناها؟ يعني مع افتراض أننا لسنا مقصودين بالتسليم بذلك الكلام بحث الفرق، ووصلت إلينا من خلال الكتب من خلال المشاهد فهاب لوطاعت حتى نبقى نحافظ على بقاء الارتكاز أو في حالة عدم بقاء على ضرورة التنبيه عليه نعتبر الناقل. لا، هي وصلت إلينا من خلال الكتاب، ما أكثر الروايات التي نعمل بها نتمسك بظهورها هي وصلت إلينا من خلال الكتب المشافهة من هذه الكتب مع فاصل زمان كبير بيننا وبين ماذا؟ وبين هؤلاء النقلة اللي هم من أصحاب الكتب. وهذا الفاصل الزماني الطويل قد تتغير فيه الارتكازات وتختلف فيه الكراهية الحالية. كيف يمكن تطبيق هذه الفكرة على شيء من هذا القبيل؟ هذه الملاحظة التي يمكن أن تذكر على هذه الطريقة. الآن نجي إلى الجهة الثانية. في الجهة الثانية نسلم التفصيل، نلتزم بالتفصيل بين المقصود بالإتقان وغير المقصود بالإتقان، ونفترض أيضا أن الروايات إنما نريد أن نتمسك بظهوره نحن هو خطاب وارد بنحو السؤال والجواب، هذا ما نستغرب حتى يكون بيه تفصيل، يعني بيكون نحن غير مقصودين بالإتقان أو راح يصير واضح. فكل هذا نفترض هذه الأمور، وحينئذ نقول أنه بالرغم من الالتزام بالتفصيل ووضوح ما تقدم وعدم تطبيق الحل إن كان تطبيق الحل السابق على كل ما وصل إلينا، هذا عن الاستغراق، بالرغم من هذا يمكن أن يطرح في المقام ما تقدم سابقا وهو التمسك بالسيرة المتشرعية، بسيرة متشرعة على العمل بالظواهر من دون فرق بين، يعني من دون ملاحظة أنهم مقصودين بالإفهام أو سماء غير مقصودين بالإفهام، لا يلاحظون ذلك. ظاهر جاء وصل خبر يعمل بظهوره، أين يميز لأنه علوم مقصود بالتفكير في هذا؟ هل الكلام صدر بعنوان السؤال والجواب أو صدر بعنوان قضية حقيقية، خطاب قرآني، خطاب في روايات؟ لا يلاحظون هذه الأمور ويعملون بالظواهر مطلقان، وأيضا من دون فرق بين زمان وزمان، ومن دون فرق بين الروايات المنقولة إليهم شفاها بوسائط وبين الروايات المنقولة إليهم والواصلة إليهم من خلال الكتب القدماء أصول أربعمائة مصنفات الأصحاب القدماء، ما يفرقون بهذه يعمل بظاهر هذه الرواية، يعملون متجمعا بظاهر هذه الرواية، كلها يعملون بها. حينئذ يقال بأن هذه السيرة تكشف عن الإنظار والسيرة المتشرعة تكشف عن الإنظار ورضا الشارع وتشخيص مراده من خلال ظاهر كلامه مطلقاً، يعني مطلقاً شنو؟ يعني سواء كان المتمسك من المقصود بالإفهام أو لا، كان الظاهر في آية قرآنية أو ظاهر في رواية، صدر بنحو السؤال والجواب أو صدر بنحو آخر غير السؤال والجواب. في كل هذه الموارد نستكشف من سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر. في جميع هذه الموارد رضا الشارع وتشخيص مراده على طبق الظهور في جميع أيضا هذه الماذا؟ هذه الموارد. طبعا هذا إذا كانت سيرة متشرعية بالمعنى الأخر، بحيث تكون السيرة متلقات من الشنو؟ من الشارع، فتكشف عن رضا الشارع، رضا الشارع، معتقد الشارع من باب كشف المعلوم عنه إلا على ما تقدم سابقا. وأما إذا فرضنا أنها سيرة متشرعية بالمعنى العام، يعني سيرة للمتشرعة لكن تنطلق من ماذا؟ من ارتكازاتهم الشنو العقلائية، تنطلق من ارتكازاتهم العقلائية. هنا أيضا لا فرق، أيضا تكون حجة ونستكشف منها الأمضاء، لكن ليس من باب استكشاف استكشاف العلم المعلوم، مو من هذا الباب، ليش؟ لأنها لم تنشأ من التلقي من الشارع بحسب الفرق، وإنما نشأت من ارتكازاتهم شنو العقلائية. لكن هذا مو مشكلة، لأن الأمضاء يثبت بنحو أسهل من السيرة العقلائية المحضة على طول ما تقدم سابقا، من أن نفس انعقاد، نفس افتراض انعقاد سيرة للمتشرعة، يعني أن هذه السيرة لا ردع عنها، يعني لا يمكن أن بين ردع الشارع عن عمل للعقلاء وبين بناء العقلاء على ذلك العمل، وانعقاد سيرة معلومة على ذلك عمل، هذا لا يمكن أن بينهم لأن المتشرع، لأنهم متشرع، لأنهم متدينون يتقيدون بتعليمات الشارع. فنفس انعقاد سيرة للمتشرعة هو دائما يعني ماذا؟ عدم الردع. فنستفيد من عدم الردع المحرز بلا مؤنة في المقام، نستفيد من الأمضاء، سيرتك الأمضاء على كل حال، سواء كانت هذه السيرة سيرة متشرعية بالمعنى الأخر أو كانت سيرة متشرعية بالمعنى العام. حينئذ هذه السيرة تكشف عن حجية الظهور مطلقا، يعني أن الشارع يرضى بتشخيص مراجع على أساس ماذا؟ على أساس الظهور مطلقا. هذا رضا الشارع لهذا الشيء وموافقة الشارع على العمل بالظهور لتشخيص مراجع قد يفسر على أساس أن الشارع يخالف يخالف مقتضيات العقل، يعني نحن انتهينا الى نتيجه او نفترض في هذا البحث انه تفصيل صاحب المعقد القومي تفصيل صحيح، يعني اكو فرق بين المقصود بالاسلام، لكن صحيح المعنى انه شو معنى انه مقتضيات العقلائيه او ان هناك مفاد علاقه عقلائيه ندركها تقتضي هذا شنو التفصيل. الشارع من يجي يقول لا انا ارضى بتشخيص مراد مطلقا، هذا إما أن يكون على أساس أن الشارع أن الشارع يرضى بذلك كشارع، يعني هو لا يخطئ طريقة العقلاء، وإنما يقول أنا بالنسبة لي أنا أكتفي بتشخيص مرادي على أساس الظهور حتى بالنسبة إلى من لم يقصد شنو بالتسليم. إما أن يرجع إلى هذا وإما أن يرجع إلى تصحيح، يعني نقول لا أن هذه القضية ليست بهذا الشكل، وإننا على أساس أن الشارع يفترض أن الكل مقصودين بماذا؟ بالإفهام. ممكن أن نفترض أن الشارع رضي بتشخيص مراده على طبق الظهور حتى لغير المقصودين بالإفهام كما نفهم نحن، لكن هو يقول لا أنا أقصد تكوين الكل، أن الخطابات الشرعية موجهة إلى الجميع ويقصد بها تكوين شنو؟ تكوين الجميع. لعله قائم على هذا، ولعله قائم على أساس يعني تصحيح فهم المحقق القمي، فهم الإقبال تصحيحان، لأنه ما صنفات أطلائية تقتضي هذا الشنو هذا التفصيل. ممكن أن نفترض أن هذا يعني أن المحقق قمنا بلغاية احتفاظات مرة أخرى لأنه هذا الشيء اللي انتهى إلا وهو التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، هذا يقال احتفاظات ما صنفات أطلائية تقتضي ماذا تقتضي ذلك. هذا مو مهم أنه شنو السر لماذا في موافقة الشارع على عمل متسرع الظهور مطلقا لماذا وافق، هذا ليس مهما، النتيجة اللي نوصل إليها هي المهمة، وهي شنو؟ وهي أن الشارع يوافق على ماذا؟ على عمل متسرع الظواهر مطلقا من دون فرق بين زمان وزمان، من دون فرق بين رواية واجب عنوان سؤال الجواب ورواية ما واجب عنوان، من دون فرق بين الخطابات القرآنية والخطابات موجودة في سائر الأدلة، من دون فرق بين سند النبعد بين نقل الخطاب شفاها بوصائف وبين نقل الخطاب من خلال كتب مؤلفة قبل مئات السنين. في كل هذه الحالات هم يعملون بظاهر كلام ويرتبون الأثر على ظاهر كلام. هذا إحدى الطريقتين السابقتين نستكشف إمضاء الشارع ورضا الشارع بهذه الطريقة، وهذا يحكينا في المقام. سأفرض أن هذا قد يخلينا نعيد النظر في ما تقدم سابقا، هذا مو مشكلة، النتيجة فيما يهمنا وهو التمسك بظواهر الأدلة الشرعية هذا يكفي هذا المقدار. نعم كما هو واضح هذا الشيء يحتاج إلى إثبات عمل المتسرعة بالظواهر على هذا الناحية، ثبت أن الشؤون الشرع يعملون بالظهور بالظواهر مطلقاً مطلقاً يعني شنو يعني أنه يعملون بها في كل هذه الحالات ما تقدم، ظواهر الكتاب ظواهر السنة ظواهر واصلة بالوصائف والظواهر المنقولة في الكتب في جميع الأزمنة، الظواهر أيضا اللي مقصودين بالإفهام وغير مقصودين بالإفهام، مثلا عندنا واضح أنه هم غير مقصودين بالإفهام في بعض الخطابات على الأقل، مع ذلك يعملون بالظواهر، هذا لازم كما هو واضح، لابد من إثبات صور السيرة. وهذا لا يضع الثبوت، بل من القريب جدا ان المتشرع يعملون بظواهر الاخبار المنقوله اليهم، ولا يتوقفون عن العمل بظاهر الخطاب بدعوى انهم غير مقصودين هنا بالتاكيد، هذا واضح. عمل الاصحاب اصحاب الائمه المتاخرين عليهم السلام، أصحاب الأمة في عصر الغيبة في عصر الإمام في عصر الإمامين العسكريين سلام الله عليهما في عصر الإمام الجواد عليه السلام، في هذه الفترة طبعاً كانوا يعملون بماذا؟ بظواهر الأخبار الواصلة إليهم، ويعتمدون على هذا الظهور وينقلون هذه المعاني وهذه المضامين وهذه الأحكام التي فهموها من هذه الأخبار إلى غيرهم. ولا نتصور أن واحد من أصحاب الأئمة المتأخرين عليهم السلام يتوقف من العمل بظهور الرواية وصلته عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي وصلته الرواية من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتصور أن أحد من أصحاب الأئمة يتوقف عن العمل بها بدعوى أنه غير مقصود بالتحميل. فإذا كان عدم توقفهم من جهة أنهم هم مبانين على أنهم مقصودين بالتحميل فبها ونقص مع المشكلة، بالنتيجة أنه يجوز لنا العمل بظواهر هذه السنة الأدلة ما نحتاج فيما إذا إلى ما قال المحتوى الفني من أن العمل بالظواهر يكون من باب الظلم الحسن من باب الظلم الانسدادي من باب الظلم المطلق من باب حجية الظلم المطلق ما وجد ما بدأ على حجية الظواهر من باب الظلم الخاص تدخلويا في باب الظن هنا مطلق الثالث بدليل الانسداد ما نضطر إلى هذا هذا دليل واضح يدل أنه الظواهر تكون حجة مع انقطاع بعض العلم بالنسبة إليهم بلا إشكال يعملون بالظواهر سيعملون بها من جهة أنهم هم لا يرون فرقا بين المقصود بالتسليم من باب أنه يرون أنفسهم مقصودين بالتسليم كل هذا يكون نافعا لنا ومثبت لما نقوله وهو عدم التفصيل بينهما وأننا يجوز لنا أن نعمل بظواهر الروايات الواصلة إلينا هذا ما يمكن أن يقال في هذا التفصيل الأول بعد ذلك ننتقل إلى التفصيل الثاني المهم وهو التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وبين ظواهر غيره من الأدلة الأخرى والالتزام بالحجية الثاني دون الأول أن ظواهر القرآن الكريم ليس حجة هذا هو الشيء المنسوب إلى علماء الأخباريين رضوان الله عليهم استدلوا على هذا بوجوه مجموعة وجوه في الكتب الأصولية كفاية وغير كفاية واحدة من الوجوه أن القرآن فهم يختص بجماعة مخصوصة وهم أهل البيت صلوات الله عليه وسلم لا يعرف القرآن إلا من خطب به فهم القرآن إدراك معاني القرآن هذا لا يكون إلا لجماعة مخصوصين هم يضعون لكي يفسر القرآن ويبين المراد والمقصود القرآن الكريم إذن نحن لا يحق لنا أن نفهم مراد الشارع المقدس مراد من تكلم بهذا الكلام ما نقدر نشخصه لا من خلال الاعتماد والظهور ولا غيره ما نقدر لا يفهمه الا جماعة مخصوصة هذا من جملة الأدلة اللي من جملة الأدلة اللي ذكروها فكرة أن القرآن يتضمن معاني شامخة ومضامين عالية هذه العبارات الموجودة منقول عنها يتضمن معاني عالية جدا لا يمكن لأي أحد أن ماذا يفهم تلك المعاني هذا غير الأول الأول استناد إلى روايات يقول أن القرآن لا يعرفه إلا من خطبة الثاني بقطع النظر عن هذه الرواية احنا نقول أن القرآن يتضمن معاني عالية جدا وشامخة هو القرآن يقول فيه تبيان كل شيء يعني ما نفهم كيف يبين فيه كل شيء فيه علم كل شيء وكم آية في القرآن الكريم هي تشير إلى هذا الشيء أن القرآن فيه كل شيء فيه تبيان بكل شيء بينما نحن لا نتفق عليه فإذا هو يتضمن أمور لا يفهمها كل أحد لا يفهمها كل أحد ولذا لا يجوز لكل أحد أن يتمسك بظاهر القرآن الكريم هذا هو المثال وجه ثاني الذكر هو مسألة أن الأخذ بالظواهر هو عمل بالمتشابه عمل بالمتشابه وقد نهت الروايات والأدلة عن العمل بماذا؟ القرآن الكريم نهى عن الأخذ بماذا؟ بالمتشابه والأخذ بالظاهر يصدق عليه أنه شنو المتشابه فلا يجوز العمل به بل قالوا أنه يكفينا احتمال أن يصدق عنوان المتشابه علينا على الظاهر احتمال هذا كافي لأنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب لاحتمال أن تكون شنو متشابه فضلا عما إذا أخذنا متباطن العنوان على الظاهر هذا أيضا ذكر أيضا في كلماتهم مسألة العمل الإجمالي بمعنى أن هذا الإجمال في القرآن الكريم مو بالضرورة إلا أن يكون ذاته في القرآن الكريم يعني هو بنفسه مجمل كلام مجمل كلام لا يفهمه إلا جماعة مخصوصين لا قد يكون الإجمال بالعرب إجمال ناشئ من العلم الإجمالي بإرادة اختلاف ظاهره في كثير من الموارد. هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يوجد حالة إجمال بالعرب، يعني يمنعنا من العمل بهذا الظهور، لأن هذا الظهور مبتلى بماذا؟ بالمعارض. نتيجة العلم الإجمالي لوجود مقيدات، مخصصات، مجازات يجمعها إرادة خلاف ظاهر الكلام، أن نعلم إجمالا بأن الظهورات القرآنية أريد بها خلاف ظاهرها، نعلم إجمالا بذلك. أي ظهور سهل يستعمل به هو محتمل أن يكون داخل في هذا في دائرة العلم الإجمالي، فتتعارض فيه إصالة الظهور، يعني إصالة الظهور فيه معارضة مع إصالة الظهور في غيره، ولا يمكن إجراؤهما معا لأن هذا خلاف العلم الإجمالي، فتتصادف الأصول، إصالة الظهور تسقط هنا تسقط هنا، فلا يجوز العمل بإصالة الظهور في شيء من ظواهر الكتاب. الوجه الأخير الذي ذكره هو عبارة عن مسألة أن العمل بالظهور هذا تفسير للقرآن بالرأي، فتفسير القرآن بالرأي واضح الظواهر تنهى عنه، هذا هو الشيء الخامس. أضيف إلى هذا مسألة احتمال التحريم، وجعل الوجه من وجوه يعني عدم حجية ظواهر الكتاب وعدم زواج الحمل لماذا؟ لظواهر الكتاب. هذه عمدة مرفقة المقام لإثبات هذا التفصيل، تأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله.